بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي في تفسير الآية الرابعة من آيات الصيام، وهي الآية السابعة والثمانون بعد المئة من سورة البقرة. تقدم قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبينا أن المقصود بالرفث الجماع، وأنه يحرم في نهار رمضان ويباح في ليله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني سكنا وسترا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذا فيما كان من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حين كان بعضهم يأتي أهله ليلا أو يأكل أو يشرب بعد أن نام أو بعد أن صلى العشاء في الليل، قبل أن ينزل الإذن بذلك، فتاب الله عز وجل عليهم وعفى عنهم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا نسخ لما كان من التحريم في أول الإسلام: وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم. قلنا فيها ثلاثة أقوال: قيل الولد، وهو قول جماهير المفسرين، وابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد والذرية، وقيل الجماع، وقيل ليلة القدر. وهذا الثالث في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم أنه ليلة القدر، قد يكون فيه شيء من البعد عن سياق الآية. ولا يمتنع أن يكون ما كتب الله عز وجل لعباده الذي أخبر الله عز وجل عباده أن يطلبوه أن يبتغوه، لا يمتنع أن يكون أكثر من شيء، فيشمل أكثر من قول. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا، أي في ليل الصيام، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا أي أذن لهم أن يأكلوا وأن يشربوا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا، دليل على أن الأكل والشرب في نهار رمضان محرم، وأنه يفطر إلا ما كان من أكل أو شرب على طريق النسيان. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة البقرة عن عباده أنهم قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. فالله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان، ويكون الصوم صحيحا ويتم صومه. وهذا يحصل عادة في الأيام الأولى من الصيام، ولا سيما لمن لم يكن معتادا على الصيام أيام الفطر، فإذا جاء رمضان قد يسهو وينسى فيأكل أو يشرب ناسيا. وقد جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا هريرة، أصبحت صائما فنسيت فأكلت. فقال: أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقك. قال: ثم بعد نسيت فأكلت، أو قال: فأكلت وشربت. فقال له أبو هريرة: أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. قال الرجل: ثم بعد، أي في نفس اليوم، نسيت فأكلت وشربت. قال: أنت رجل ما تعودت الصيام. فالذي ما هو معتاد على الصيام ينسى ربما ويأكل ويشرب، ولا شيء عليه إن كان كذلك. قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى إن المجامع لأهله في نهار رمضان لو فرض أنه نسي وصح ذلك فيما بينه وبين الله أنه نسي، فلا ليست عليه كفارة، لأنه يلتحق بالأكل والشرب. وقول الله سبحانه: حتى يتبين، حتى هذه غائية، أي غاية الأكل والشرب تبين الفجر. قوله حتى يتبين أي يتضح، فلا ينفع فيه وجود أمارة على الضوء من دون تبين الضوء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر الذي يكون علامة على ابتداء الصوم هو الفجر الذي يستطير والذي يعترض، يكون معترضا، وليس هو الضوء العمودي بما يسمى بالفجر الكاذب، إنما هو الضوء الذي يكون أفقيا يعترض على الجبال، وبين دقيقة وأخرى يزداد هذا الضوء ويتبين، بخلاف الضوء الذي يكون ساطعا عموديا من الفجر الكاذب فإنه لا ينتشر بل يتخفى ويقل، يكون ساطعا عموديا ثم بين دقيقة وأخرى وإذا به يخفت حتى يأتي الفجر الذي يتبين ويعترض على الجبال، ويكون بين دقيقة وأخرى وهو يزداد. ولهذا قال سبحانه: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، وذلك أن الصبح إذا أقبل يبدأ بخيط يفصل سواد الليل في جهة المشرق، كما أن الليل إذا أقبل يبدأ بخيط على الجبال، خيط أسود يفصل سواد الليل من ضياء النهار. وقبل نزول قوله تعالى من الفجر، كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يضع تحت وساده عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فيظل في بيته يأكل ويشرب ويكشف عن وسادته. هل تبين له ذلك الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ ويستمر على الأكل والشرب حتى يتبين له الخيطان. وأحدهم كان يربط عقالين أو خيطين أبيض وأسود في قدمه، فإذا أراد أن ينظر هل دخل الفجر ينظر إلى هذين العقالين أو الخيطين في قدمه هل تبين له. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ففهموا رضي الله تعالى عنهم ما يوحي إليه ظاهر اللفظ الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله من الفجر، فتبين لهم أن المراد بياض النهار وسواد الليل. وفي هذا حديث عدي بن حاتم وحديث سهل بن سعد وغيرهما، وقد قرأنا بعض هذه الأحاديث فيما مضى. قال ابن كثير رحمه الله: أباح تعالى الأكل والشرب أو الشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو عبد الله البخاري ساقه بسنده، قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف إسماعيل قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله عز وجل بعد من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. حديث متفق عليه. ثم ساق حديث عدي بن حاتم وهو متفق عليه أيضا ورواه أحمد: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا الآية، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي الأسود من الأبيض، فلا يتبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قال ابن كثير: ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض، أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من الآية تحتها، أن الوسادة إذا كانت تسع خيط النهار وخيط الليل فإذا هي وسادة عريضة ملأت المشرق والمغرب، سدت ما بين الأفق. قال: فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون، أي الوسائل وسادة، أن تكون بعرض المشرق والمغرب. وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا فيها: فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي الحديث، قال: إن وسادك إذا لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا إنك لعريض القفا، قال بعضهم هي كناية على البلادة، معناه أن هذا النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكني بأن هذا الصحابي على هذا الوصف، وهذا قال ابن كثير وهو ضعيف، بل هذا باطل، بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. ويفسره أنه قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار، رواية في البخاري. وهذا بارك الله فيكم الذي ذكره الحافظ ابن كثير دفاع عن عدي بن حاتم الصحابي الجليل، وبيان للقول الصحيح في المسألة. وقول الله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيه أنه يجوز للإنسان أن يأكل إلى قبيل الفجر، وفي هذا إشارة إلى مشروعية السحور. السحور الذي يكون قبل الفجر، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأخير ماذا؟ السحور إلى آخر الليل، كما في حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس بن مالك لزيد بن ثابت كم كان بينهما، أي بين السحور وبين الصلاة، قال قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ أحدنا 50 آية. وقوله وقد جاءت في أحاديث في السحور أدلة في الأمر به وفي مشروعيته، من ذلك حديث عمرو بن العاص في مسلم فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، وحديث أنس متفق عليه تسحروا فإن في السحور بركة، وقد قرأنا بعضها في بعض الدروس. قال الله سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهنا مسائل، وهي أن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، هل يلزم، يعني المسألة الأولى نبدأ بها، إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هل يلزم كل أحد أن يذهب وينظر هذا الضياء الذي يكون في جهة المشرق، فيظل كل شخص فوق سطح بيته يترقب الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ الجواب من رحمة الله عز وجل بعباده أنه جعل هذا الأمر إلى المؤذنين، فصار تخفيفا على الأمة. فقوله حتى يتبين هذا لمن رآه بعينه، ويدخل في ذلك أيضا المؤذنون الذين يؤذنون حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا أذنوا علم الناس أنه قد تبين الفجر فيمسكون عن الأكل والشرب والمفطرات. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فإنه كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أي تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا سمعت أذان المؤذن فأمسك عن الأكل والشرب. من هو هذا المؤذن؟ المؤذن هذا هو الذي يتحرى. ومن هنا نذكر المؤذنين بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، بأنهم مؤتمنون على أوقات الناس، ولا يجوز لهم أن يتلاعبوا بها، فلا يجوز أن يؤذنوا عند غروب الشمس قبل غروبها، ولا عند تبين الفجر قبل تبينه، فإنهم مؤتمنون على ذلك. وما يفعله بعض المؤذنين هداهم الله من الأذان للفجر، وهو الأذان الثاني، يجعلونه قبل الفجر بعشر دقائق أو بربع ساعة أو نحو ذلك، ويقولون إن هذا احتياط، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف لشرع الله، ومخالف للتخفيف الذي أراده الله عز وجل وشرعه لعباده. فهذه العشر الدقائق قد تمنع فيها شخصا من أن يشرب جرعة ماء يتقوى بها على صيامه، أو من أن يطعم شيئا إن كان قد تأخر في نومه ولم يستيقظ إلا قبيل الفجر، فتمنعه وتحرمه من السحور من طعام أو شراب، وتكون آثما بذلك لأنك ضيعت الأمانة وشققت على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ابن عمر: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي لا يؤذن إلا على الوقت. وفي هذا إذا أدركك الأذان والوعاء والإناء في يدك وأنت تشرب منه، هل تكمل شربك وطعامك؟ لحديث: فلا يضعه، إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يأخذ منه حاجته، أم تتوقف عن الشرب والأكل؟ الجواب: هذا الحكم يتوقف على صحة الحديث من ضعفه. والذي مر بنا أن هذا الحديث معل، أن هذا الحديث معل، وإذا كان الحديث معلا فإذا سمعت المؤذن فكف عن الأكل والشرب. وبعض الناس يظل يأكل ويشرب إلى أن يقول المؤذن حي على الصلاة، أو إلى أن يكمل المؤذن، ويظن أنه يجوز له أن يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن. والجواب إن هذا ليس كذلك، بل بمجرد سماعك للمؤذن يكبر توقف عن الأكل والشرب. هذا إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. فلو فرض مثلا أن وقت الأذان الساعة الخامسة مثلا، وسمعت أذانا يؤذن الخامسة إلا عشر دقائق، لا عبرة بأذانه، لأن هذا مستعجل مضيع للأمانة التي اؤتمن عليها. نعم. وهكذا أيضا إذا أدركه الفجر وهو جنب من أهله، نام ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر، فإنه يغتسل ويتم صومه، وصومه صحيح. قد تقدمت هذه المسائل في درس قريب في صحيح مسلم. وهكذا أيضا المرأة إذا طهرت قبل الفجر ثم أذن المؤذن وهي قد طهرت غير أنها لم تغتسل، فإنها تغتسل وتكمل صومها، وصومها صحيح. قول الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. المقصود بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام أي من عند تبين الفجر إلى الليل، أي إلى أول دخول الليل، وليس كما تفهمه الشيعة من أن المقصود من هذه الآية هو تأخير الإفطار إلى أن يعم الظلام وتشتبك النجوم وترى في السماء، فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وموافق لسنة أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اليهود والنصارى، يقول في هذا الصدد وفي هذا الشأن: نعم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فالشيعة وافقت سنة اليهود والنصارى، وأهل الإسلام الواجب عليهم أن يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المراد بقوله إلى الليل أي إلى اشتداد الظلام أو إلى أن يعم الظلام، بل المقصود إلى إقبال الليل. بيّن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عمر المتفق عليه: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا غربت الشمس وغابت، غاب قرص الشمس عن وجه الأرض، فإنه يحل ويشرع للصائم أن يفطر. نعم، ولا ينتظر إلى اشتباك النجوم، ولا يلزم أن يتأخر إلى ذلك الوقت، بل التأخر مخالفة للسنة وحرمان للخير. لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه في سفر وهو صائم، فقال لصاحبه: انزل فاجدح لنا. اجدح لنا أي اخلط السويق لأجل أن يفطروا. فقال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، أي الضوء ما زال، الأرض ما زالت ملؤها ضوء، الأفق والسماء، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت أي حتى يأتي الظلام. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فهذا شيء ليس فيه إشكال، والمقصود بقوله إلى الليل علامته غروب الشمس، وأوله بغروب الشمس، شيئان متلازمان. أول ما تغرب الشمس يبدأ الخيط الأسود في الظهور من جهة المشرق، الشمس تغرب من هنا والخيط الأسود يظهر من جهة المشرق، فيبدأ الليل، فيكون ذلك وقتا لابتداء ماذا؟ لابتداء الإفطار. كما أن الخيط الأبيض الذي يكون علامة على النهار يتوقف فيه الصائم عن الأكل والشرب، فالخيط الأسود الذي يكون علامة على الليل عند غروب الشمس يشرع للصائم فيه أن يأكل ويشرب. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أتم الصيام إلى الليل، لا بد حسنت، وقول الله سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل، أنا أريد أن أذكر حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على هذا الشأن، وهو قوله سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل، أن هذا فيه أنه لا يجوز أن يفطر المسلم قبل أن تغرب الشمس، وقبل أن يأتي خيط الليل أو يأتي الليل من جهة المشرق. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أقواما يعذبون، فقال: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله: يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطر قبل أن تغرب الشمس وقبل أن يأتي الليل، قبل أن يأتي الليل. فإذا لا إفراط ولا تفريط، ليست لا عجلة كعجلة بعض الناس حين يعجلون قبل أن تغرب الشمس، ولا تأخر كتأخر من ينتظر اشتداد الظلام أو اشتباك النجوم، لا هذا ولا هذا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا غربت الشمس وأقبل الليل صح الفطر، أو ماذا؟ شرع الفطر للصائم. وبعض الناس من باب التنبيه أيضا، إذا غابت الشمس من خلف الجبل يقول: قد غابت الشمس، ويقوم ربما يفطر، ربما قام وأفطر. وقد ذكرت لكم قصة شخص كان من أول رمضان يفطر قبل الأذان بنصف ساعة، في بعض الأماكن. فاتصل علي بعضهم وقالوا فلان يفطر قبل الأذان بنصف ساعة أو أكثر. فلقيته قلت له ما لك يا فلان، ما لك تبطل صومك؟ قال قد غربت الشمس. قلت له أين غربت؟ وكان في جهة المغرب جبل كبير، وكان يرى الشمس غربت اختفت، ما نقول غربت، اختفت وراء ذلك الجبل، وبسم الله يفطر ويقول غربت الشمس. فبعد ذلك تبين له أن المقصود أن يغيب قرص الشمس عن مستوى سطح الأرض، ليس المراد أن تختفي وراء جبل وتكون لم تغرب بعد، والله المستعان. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بدرس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بارك الله فيكم، تفضلوا حفظكم الله، ولا تنسوا نافلة الظهر.